بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا مصومة في رق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان آل الشيخ رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه قراءة في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد الشيخ العلامة عبد الرحمن الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله غفر الله له ورحمه رحمة واسعة، وبارك الله في شيخنا وسدد خطاه ونفع به، ورزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدعو، فهو عطف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره. وقال غيره: فإن فعلت معناه فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فكنا عنه بالفعل إيجازا فإنك إذا من الظالمين. إذا جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر، كأن سائلا سأل عن تبعة عبادة الأوثان وجعل من الظالمين لأنه لا ظلم أعظم من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قلت: حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو من دونه ما لا ينفعه ولا يضره، والمراد به كل ما سوى الله، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، وسواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم، كما قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح. وفي الآية تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه أو يبطش بمن عصاه، وليس ذلك إلا لله وحده. فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه. والآية شاملة لنوعي الدعاء. قوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين. وهذا كقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقوله في الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان هذا الأمر لو يصدر من الأنبياء وحاشاهم من ذلك لم يفكوا أنفسهم من عذاب الله، فما ظنك بغيرهم؟ فلم يبق شيء يقرب إلى الله ويباعد من سخطه إلا توحيده والعمل بما يرضاه، لا الاعتماد على شخص أو قبر أو صنم أو وثن أو مال أو غير ذلك من الأسباب. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والآية نص في أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر، ولهذا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع، ولازم ذلك إفراده بتوحيد الإلهية لأنهما متلازمان، وإفراده بسؤال كشف الضر وجلب الخير لأنه لا يكشف الضر إلا هو ولا يجلب الخير إلا هو. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فتعين ألا يدعى لذلك إلا هو، وبطل دعاء ما سواه ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره، وهذا ضد ما عليه عباد القبور، فإنهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيت الذين يسمونهم المجاذيب ينفعون ويضرون ويمسون بالضر ويكشفونه، وأن لهم التصرف المطلق في الملك إما على سبيل الكرامة، وهذا فوق شرك كفار العرب، وأما على سبيل الوساطة بينهم وبين الله بالشفاعة، وهذا شرك الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي الآية دليل على أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين ذكره المصنف. وقوله يصيب به من يشاء من عباده فلا يرده عنه راد، لأنه العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فأي فائدة في دعاء غيره لشفاعة أو غيرها؟ فإنه تعالى فعال لما يريد، لا يثنيه عنه شفيع ولا غيره، بل لا يتكلم أحد عنده إلا بإذنه، ولا يشفع أحد إلا بإذنه، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقوله وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه وأقبل عليه حتى ولو كان من الشرك.
هذا كلام عظيم نفعه ودقيق استنباطه، ومن يتربى في التوحيد فلا يخرج منه إلا هذا التوحيد، ومن تربى على الرسوخ فلا يخرج منه إلا ما يلزم من الرسوخ، ويبقى الإنسان هكذا. فمن أخذ العلم سطحيا سيبقى إلى مماته كذلك، فلا تنتظر منه تحقيق مسألة أو تدقيق لفظ أو تحذير جملة، ويبقى كلما تكلم كلمة التمس من غيره أن يبرر له أو أن يجد محملا لها. فمثل الشيخ سليمان رحمه الله تعالى قد ولد في مدرسة التوحيد والرسوخ، فهو حفيد الشيخ الإمام العلم الذي جدد الله سبحانه وتعالى به من درس من معالم هذا الدين، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن شابه أباه فما ظلم. وهذه قضية لا بد أن نعيها جيدا، فإن الإنسان لا يتقن علما إلا إذا غاص في أغواره وعرف تلاطم أمواجه، فيفتح الله عز وجل عليه من ضرره ويأنس بما حصله من لآلئه وجواهره. هذه الآية علق عليها الشيخ رحمه الله تعالى هذا التعليق الذي سمعناه، نقف عنده في نقاط سريعة. أما النقطة الأولى فعند قوله رحمه الله تعالى، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو قول الله عز وجل، ولا تدعو من دون الله ما ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر. معلوم أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة إلا أن يرد مخصص، هذا هو الأصل. قال وهذا الأمر والمخاطبة للنبي إذا كانت هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره، فدل ذلك على أن الشرك الذنب الذي لا يغفره الله، ولئن وقع من نبي وهذا لا يكون، لكن هذا من باب الإخبار أنه والافتراض أنه لو وقع من نبي على جلالة قدره فما غفر، فكيف إذا وقع بغيره؟ فدل هذا على أن الرابط بين الله وبين خلقه هو أنه رب يأمر
وعبد يمتثل، ولو على كعب هذا العبد فصار نبيا رسولا، فإنه متى استقام على الأمر قبل عمله، ومتى انحرف عن الأمر عوقب على قدره. فإذا كان هذا في الأنبياء والمرسلين فكيف بغير الأنبياء والمرسلين؟ فلا يشفع للنبي لو وقع في الشرك أنه نبي. علو كعبه وقربه من الله ما يشفعان له، فكيف بغيره؟ فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي أن يحرص على العمل الصالح بتوافر شروطه وانتفاء موانعه، وأنه لو أتى بمانع ينظر إلى هذا المانع، إن كان مانعا يخرج من ملة الإسلام فما ينفعه شيء، ولو كان أعبد الناس وأفقى الناس، ولو كان في الصورة من أزهد الناس وأعلم الناس. وهذا واضح جلي في أهل الأهواء والفرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما شفع عنده للخوارج عبادتهم ولا طاعتهم حتى وصلت إلى هذا القدر والمكانة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، قراءتكم إلى قراءتهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: هم كلاب أهل النار. فإلى الذين يبقون طيلة حياتهم مغرورين يتعلقون بفضائل قوم أو بجهد جماعة أو شخص، وإذا ثبت هذا عندهم في الزمن الغابر والظهر الأول بقي هذا حائلا من أن يسقطوا عليهم لفظة مؤاخذة، ولو بقوا على هذه المؤاخذات طيلة الظهر، ولو كانت تلك المؤاخذات تخرج من السنة إلى البدعة أو من التوحيد إلى الشرك. فليس أكرم على الله من الأنبياء ولا المرسلون، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك. بل قال سبحانه: ولو أشركوا، عن جملة الأنبياء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فافهم هذه الفائدة تفوز، وحقق هذه المسألة تخف، فإن الإنسان لا يأمن على نفسه، ولا ينبغي للإنسان أن يعطي خاتمه لأهل العبادة والطاعة ولو لأهل التوحيد والإخلاص، وأن ذلك يتنافى مع كل عمل ونقيض ولو كان يخرج من ملة الإسلام، فإن العبرة بالخواتيم. وأيضا لا يغتر الإنسان بعمله، فإن الإنسان لا يدري بما يختم له، وإذا كانت العبرة بالخواتيم فإن الإنسان يبقى حذرا من أن يحفظ عمله أو أن تزل قدمه. والموفق من وفقه الله، والمهتدي من هداه الله، والله عز وجل لا يضل عبدا أخلص وأقبل وتعلم وطلب الهدى، فإن الله عز وجل كريم جواد. كذلك لا ينبغي أن تحول بين إنسان وبين الهداية، فلئن رأيته ظالما مسرفا فلا ينبغي أن تقول: والله لن يغفر الله له ولن يتوب عليه، بل ينبغي أن تتحرك للعاصي والمبتدع شفقة عليه ومحبة أن يرجع إلى رشده، وأن يعود إلى الاستقامة، فيكون الإنسان إذن بين مقامين: مقام الخوف من أن تزل قدمه، ومقام الخوف على من انحرف وعصى، ومقام الرجاء والشفقة عليه أيضا، فيكون محذرا من ضلاله راغبا في رجوعه واستقامته. وهذا ومنهج الأنبياء وطريق أهل الاستقامة، فإنهم لا يتشفون في منحرف ولا يدعون أن يبقى على هذا إلى الممات، ولا يحولون بين الله وبين عبده، ولا يحكمون على أحد بخاتمة إلا من حكم عليه النص، فيأكلون العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية قوله رحمه الله تعالى عند قول فإنك إذا من الظالمين، قال وجعل من الظالمين لأنه لا ظلم أعظم من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. في هذا إشارة إلى الوقوف عند هذه الأوصاف، وهي الظلم والكفر والنفاق والشرك وغير ذلك، بما وقف عنده أئمة السنة في أن هذه الألفاظ قابلة للقسمة على دركتين، أكبر وأصغر، فمن الظلم ما يخرج من الملة، ومن الظلم ما لا يخرج، ومن الكفر ما يخرج، ومن الكفر ما لا يخرج، ومن النفاق ما يخرج، ومن النفاق ما لا يخرج. فهذه ألفاظ وجب الوقوف عندها، فإن الظلم يطلق على ما يخرج من الملة وهو الشرك الأكبر الذي عبر الله عنه بقوله إن الشرك ظلم عظيم، ومنه ما لا يخرج من ملة الإسلام وهو ظلم الإنسان لنفسه ولغيره من حقوق يأخذها، وظلم الزوج لزوجته، وظلم الجار لجاره، وهكذا. فهذا رد على الخوارج وعلى المرجئة. أما الخوارج فإنهم يكفرون بمطلق هذه الأوصاف، فيعتبرون أن كل نص فيه كفر هو الكفر المخرج، وكل نص فيه كذلك هذه الألفاظ من الوعيد يحملونها على ظاهرها ويخرجون من ملة الإسلام بهذه. وأما أهل السنة ورد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان عمل، فورد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق المعاصي، ولكن يقال هذه المعاصي إما أن تخرج وإما أن لا تخرج، فلا بد من التفصيل والتقسيم. قال صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال كما في حديث ابن مسعود الماضي حديث جرير بن عبد الله في الصحيح، وما من حديث ابن مسعود عند البخاري سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا رد على الخوارج، فانهم لا يقسمون هذا ولكن يعتبرون كل معصيه مخرجه من مله الاسلام. ورد على المرجئه الذين يقولون بانه لا يضر مع الايمان معصيه، فانه يرد عليه. قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يامن جاره بوائقه. فدل هذا على أن المعاصي تؤثر، وأنها بريد الكفر، وأنها تنقص الإيمان، ولكن مع ذلك لا تخرج من ملة الإسلام. فهذا رد على الطائفتين، رد على الخوارج من جهة أنهم يجعلون عموم المعاصي مخرجة من ملة الإسلام، ورد على المرجئة الذين يقولون بأن المعاصي لا تضر. الوقفة الثالثة قوله والمراد به في قوله ولا تدع من دون الله ما ينفعك ولا يضرك، والمراد به كل ما سوى الله، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، وسواء في ذلك الأنبياء والصالحون. وفي هذا إشارة إلى أنه في الشرك شرك الدعاء لا يفرق بين ما إذا كان المدعو نبيا أو كان المدعو وليا، كان المدعو حجرا أو كان المدعو وثنا، كل ذلك على بركة سواء. الحاصل هو صرف العبادة لغير الله، فإذا صرفت العبادة لغير الله فلا ينبغي أن تقول هذا نبي وهذا صالح، هؤلاء كانوا يعبدون هبل واللات ومناة، وما نحن فما نتوجه إلا إلى الأنبياء والصالحين. أتعتبرون هؤلاء طواغيت وتنزلون علينا الآيات، هل النبي طاغوتا؟ هل الولي طاغوتا؟ نقول هذا طاغوت باعتبارك أنت، باعتبار آخره، لا باعتباره هو، فإنه ما دعا إلى عبادة نفسه. يدل على ذلك أن هذا الأمر ليس منقذا ولا شبهة صالحة ما بينه رحمه الله تعالى في القواعد الأربع حينما قال في القاعدة الثالثة: فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر إلى غير ذلك، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم. فهذا أكبر رد على شبهتهم القائلة: هؤلاء كانوا أحجارا وهو ما عليه المشركون الأوائل، وأما هؤلاء فأنبياء وصالحون، فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الوقفة الرابعة قوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا في قول الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان هذا الأمر لو يصدر من الأنبياء وحشر من ذلك لم يفك أنفسهم من عذاب الله، فما ظنك بغيرهم؟ فلم يبق شيء يقرب إلى الله ويباعد من سخطي إلا توحيده والعمل بما يرضاه. الله أكبر. فهذه عبارة حية عظيمة. فلم يبق شيء يقرب إلى الله ويباعد من سخطي إلا توحيده والعمل بما يرضاه، لا مكانة ولا رتبة. فانظر إلى من عينه الله في كتابه سبحانه ببيان هذا الويل له والعقاب والعذاب حين قال: تبت يدا أبي لهب وما تب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. إنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشفع لأبي لهب عمومته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى النهي من الله عز وجل في قوله: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، لتعلم حقيقة هذه العبارة التي لا تحتاج إلى استثناء. فلم يبق شيء يقرب إلى الله ويباعد من سخطه إلا توحيد والعمل بما يرضاه. فدل هذا على أن هذا طريق النجاة، فالقرابة لا تنفع والأبوة لا تشفع. فهذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبي وأباك في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن أشفع لأمي فلم يؤذن لي، استأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فإذا كان هذا الأمر مما يتعلق به الناس من شفاعة وقرابة وصلة، فإذا كان ذلك لا ينفع، فما الذي ينفع؟ الذي ينفع توحيده سبحانه وتعالى والعمل بما يرضاه. لهذا قال: فلم يبق شيء يقرب إلى الله ويباعد من سخطه إلا توحيده والعمل بما يرضاه، لا الاعتماد على شخص أو قبر أو صنم أو وثن أو مال أو غير ذلك من الأسباب. ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا معنى ينبغي أن يتضح، وهذا أصل ينبغي أن يعمل به. إن النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا بما جعله الله نجاة، وكل سبب لم يجعله الله عز وجل منجيا من العذاب أو مقربا إليه فلا تعتمد عليه، فإنه قطيعة لا صلة، وإنه مبعد لا مقرب، وإنه طارد لا داع إلى مرضاة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال العلماء: ومعنى الوسيلة الوصيلة. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وهذا لا يكون إلا بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا أصل عظيم جاء في القرآن نظريا وجاء في واقع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عمليا. فالله عز وجل لم يجعل أحدا يشفع لأحد إلا بمقتضى سبب بينه الله تبارك وتعالى في كتابه. وقد بين الله عز وجل أن مما يتوسل به الأعمال الصالحة والإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فالتوسل بالإيمان والتوسل بالحال والمقام، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والتوسل بالأعمال الصالحة، اللهم إنه كان لي أبوان، اللهم إنه كان لي ابنة عم، اللهم إنه كان لي أجراء. فالتوسل بالأعمال الصالحة، التوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلا يعتبر وسيلة إلى الله عز وجل معتبرة إلا ما جعلها الله في كتابه وما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وما لم يكن كذلك فليس من الوسائل ولا الوصائل إلى الله عز وجل. وعليه فالاعتماد على قرابة أو نسب، والاعتماد على جناب أو مقام لا ينفع، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل شيئا من ذلك نافعا. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأقرباءه وقال صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة يا ابنة محمد اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا عمة رسول الله اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم رسول الله اعمل فلست مغن عنك من الله شيئا. فانقطعت الأسباب والأواصر والصداقات والقرابات وكل علاقة إلا ما جعلها الله عز وجل نافعة، وما كانت لله سبحانه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربا. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فانظر رحمك الله إلى استغفار أكرم الخلق وأعظم الخلق رتبة ومنزلة، إن لم يصادف محلا صحيحا فلا يقبل، فكيف بالاستغفار من دونه؟ فالله عز وجل يوجه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. أما ترى مقام المستغفر وعظمة الاستغفار؟ ومع ذلك مقام المستغفر وعظمة الاستغفار لا تنفع ولا تجدي ما لم تصادف محلا صحيحا. فانظر إلى هذا وتأمل لتعلم أن النجاة في العمل، وأن الوسائل والوصائل لا بد أن تكون مشروعة ولا بد أن يكون منصوصا عليه. فلا تغتر يا عبد الله، ولتعلم جيدا أنه لا ينفعك إلا توحيده، وإلا العمل بما يرضاه الله سبحانه وتعالى، وإلا بالاستقامة على شرعته. فأي مقام وأي جناب وأي قدر يبقي للإنسان مكانته ولو ارتكب ما ينحرف به أو يبتعد عنه أو يطرد من على بابه تبارك وتعالى، فيكون الإنسان متمعنا في هذا. فإذا كان الله عز وجل يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، لترى صيغة العموم: ومن يدعو مع الله إلها آخر. يدخل في ذلك الأنبياء حاشاهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يبين هذا الأمر فيقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولولا أن الله سبحانه ذكر ذلك في كتابه لما صح التمثيل بذلك، فإن هؤلاء أبعد ما يكونون عن الشرك، ولكن الله عز وجل بينه. وإن لم يقع فليس باللازم أن الله عز وجل لو علق مشروطا شرطا على مشروط أن ذلك يقع، ولكن المستفاد من ذلك أنه ولو وقع من أكرم الخلق فإنه سيؤدي إلى بطلان العمل، فلا يشفع الإنسان جنابه ولا يتوسط الإنسان مقامه. لهذا أوجب ذلك الخوف والحذر، وإذا كان هذا مقام الأنبياء فكيف بغيرنا؟ وانظر إلى دقيق ما قاله إبراهيم التيمي في قول إبراهيم عليه السلام حينما قال وجنوبني وبنية أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يقول وجنوبني وبنية أن نعبد الأصنام فمن ذا الذي يأمن على نفسه؟ لهذا يوجب ذلك الإنسان الخوف والهلع من أن ينحرف عن الصراط المستقيم أو يمد عن الطريق القويم، ويبقى الإنسان محتاجا إلى ربه سبحانه وتعالى إلى هدايته في أن يطلبها وأن يثبت عليها. قال تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، حتى ولو كان الإنسان نبيا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم استثني من هذه الآية فلم يكن النبي يكررها، وهل الهداية إلا من طريقه؟ وهل أكرم على الله من نبيه؟ ومع ذلك النبي كغير النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل ركعة من ركعات صلاته اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد لا ينفك عن طلب الهداية، إما طلبا لإيجادها إن لم تكن، أو طلب للثبات عليها إن كانت. وأيضا من الوقفات عند ذلك قوله والآية نص في أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر، وهذا ما ترجم له المصنف حين قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فالآية نص في أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر وليست من الشرك الأصغر، فضلا عن أن تكون جائزة على مذهب القبوريين لأنها دليل محبة للصالحين، فعكس المسألة كلية فلم يجعلوها أكبر ولا أصغر ولا مكروهة أو محرمة، بل هي العبادة التي يحبها الله والمسلك الذي يرضاه الله. لذا فإنهم عنفوا وسبوا من يخالف في ذلك، واتهموا من يخالف في ذلك بأنه ينتقص الأنبياء والصالحين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن دعا آل البيت فهو حبيب إليه، محافظ على قرابة رسول الله، كما قال عز وجل قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فمن دعا آل البيت كان أخذا بهذه الآية، وأما من قال لا تدعوا حسينا ولا أحدا من آل البيت فإنه الذي قطع تلك الأواصر، وإنه الذي قطع رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يزعمون. فإنهم لا يعتبرون شركا أصغر فضلا عن أن يعتبرون شركا أكبر، لهذا فإنهم يجهرون ويجأرون ليلا ونهارا بدعاء هؤلاء الأولياء. ومن الأمور أيضا التي يوقف عندها من كلامه رحمه الله تعالى قوله وهذا ضد ما عليه عباد القبور، فإنهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيث الذين يسمونهم المجاذيب ينفعون ويضرون، فهم أهلهم يسمون هؤلاء الطواغيت والأولياء يسمونهم مجاذيب، ولك هذا مجذوب، هذا درويش، هذا على الله، فإنهم يعترفون بذلك فهم مجاذيب، ومع ذلك يقولون ويعتقدون فيهم أنهم ينفعون ويضرون ويمسون بالضر ويكشفونه، وأن لهم التصرف المطلق في الملك إما على سبيل الكرامة وإما على سبيل الوصافة. انظر بقى إلى دقيق هذه العبارة، يقول أنهم لهم التصرف المطلق في الملك إما على سبيل الكرامة وإما على سبيل الوصافة. أما الوصافة هذه التي ذكر الله في كتاب عن المشركين فقال عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضر ما ينفع ما يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وإما على سبيل الكرامة وهذا فوق شرك كفار العرب، انظر إلى هذا الملحظ فإنه ملحظ دقيق، فإن هؤلاء تعلقوا بهؤلاء الأشخاص في اعتقاد أن لهم كرامة، أن لهم كرامة، وهذا فوق شرك كفار العرب. فلن قد يتعلقون بهؤلاء الوسطاء ولا يعتبرون هذا المعنى فيه، أما هؤلاء فإنهم يعتبرون هذا المعنى إما على سبيل الكرامة، وهذا فوق شرك كفار العرب، وأن الله أكرم هؤلاء بقبول الشفاعة منهم، وإما على سبيل الوساطة بينهم وبين الله عز وجل بالشفاعة، وهذا الشرك الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ثم أيضا من الوقفات قوله وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه وأقبل عليه، فدل هذا على أن التوبة لا بد لها من شرط حتى تقبل، وليست التوبة مقبولة مطلقة بل لا بد فيها من شروط، لهذا وضع العلماء شروطا للتوبة مأخوذة من النصوص الشرعية مما هو معروف عندكم، سواء تعلق الذنب بحق الله أو تعلق الذنب بحق المخلوقين، فدل هذا على خطأ المغرورين الذين يقولون إن الله تواب رحيم، ويظنون أن هذه التوبة وتلك الرحمة إنما تنال كل من لم يأتي بهذه الأسباب، مع أن هذا خلاف صريح القرآن في قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. شوف انظر إلى كل هذا، وقال سبحانه وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، فدل هذا على أن قبول التوبة موقوف على تقصير السبب. إذن كل هذا الذي قرأناه إنما يخرج بك بخلاصة، ألا وهي أن العلاقة بين العبد وبين ربه هي علاقة اتباع وامتثال، لا علاقة قرابة ونسب، ولا علاقة جناب يبقى الإنسان عليه، بل أمر وأثمار وناهل وانتهاء وخبر وتصديق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فإذا أراد الإنسان الإمامة في الدين فعليه بالصبر واليقين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فانظر إلى معالي الأمور، فإن الله عز وجل يعلقها بأسبابها، هذه الأسباب لو انقطعت ولو عن أكرم الخلق فإنهم يعاقبون بما يقتضيه المقام، فإن كان شركا لحبط عنه ما كانوا يعملون، ولئن كان معصية لكان الوعيد بالعذاب إلا أن يشاء الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا أردت الإمامة في الدين فعليك بتحصيل سببه بالصبر واليقين، بالصبر واليقين. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، لكن هذا كله بسبب، بسبب إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا، لهذا استجاب الله دعاء أيوب ودعاء إسماعيل واليسع وذا الكفل ودعاء ذي النون ودعاء زكريا، سواء قلت بأن هذا العود على جميع الأنبياء أو قلت هذا العود على زكريا إذ نظر ربه ورب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا، لما إنهم كانوا يسارعون. أرجو أن تدققوا في هذا المعنى جيدا يا أخوان، أرجو أن تدققوا في هذا المعنى جيدا، فهو خلاصة هذا الدين، لا يعتمد الإنسان على جنابه ومقامه، إن قام مقاما حسنا يوما ما ويظن أن هذا المقام شافع له ولو أتى بما يناقضه، لا، بل يحرص الإنسان أن يبقى عليه إلى أن يموت وعليه، فإن رجالا سبحان الله. فإن الرجال بشروا بالجنة وأخبروا بالجنة أنهم من أهلها، وإن الله عز وجل قد قضى إنه لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام من العبيد. فإن رجالا قضى الله فيهم ذلك، ومع ذلك بقي هؤلاء أخوة الخلق. قال ابن مليكة رحمه الله تعالى: أتركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق عن نفسه، كلهم يخاف النفاق عن نفسه. يقول مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ولد رب النبي عليه أصحابه لما قرأت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وما سبقون. قالت: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر وغير ذلك من المعاصي؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل. كأنما عائشة فهمت أن صاحب القلب الوجل هو صاحب المعاصي الذي يخاف لقاء ربه سبحانه وتعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح مفهوما من أهم هذه المفاهيم التي ندندن عليها في هذا المقام استفادة من هذه الآية العظيمة: ولا تدع من دون الله ما ينفعك ولا يضرك. فإن فعل يا رسول الله، يا أكرم الخلق على الله، يا من لا يتبدل قول الله عز وجل فيه بما أعطاه من هذا المقام العظيم وتلك المكانة الرفيعة، فإنك إذا من الظالمين. فأبو بكر في الجنة، ويبقى أبو بكر على صدر على رأس العاملين إلى أن يلقى الله. فكل خوخة في المسجد تسد إلا خوخته، وما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يد ليكفر به إلى الله، ومع ذلك لم يقم على جنابه ولم يعتمد على جنابه، بل يبقى الخائف الوجل. وهذا مقام عمر: إن يكن من أمتي ملهمون محدثون، فعمر ومع ذلك لم يعتمد على هذا المقام، ويبقى كأنما رجل مذنب لا يعلم قدومه على الله سبحانه وتعالى. عجيب عجيب، ليتني أنجل لي ولا علي، ليتني أنجل لي ولا علي. من منكم شهد اليوم جنازة؟ أبو بكر. أنا من منكم عاد اليوم مريضا؟ أبو بكر. أنا كل صفة خير أراد أبو بكر أن يكون على رأسها، هل على الرجل من حرج أن يدعى من كل هذه الأبواب؟ قال: لا، وأرجو أن أكون أن تكون منهم. فانظر إلى الحرص مع عظيم المقام والجناب، وهذا الموفق الذي لا يعتمد على جناب ولا على مقام قامة، فإن الإنسان لا يدري بما يختم له، ويبقى الإنسان حريصا على تحقيق هذا المقام بل والعلو فيه، لتعلم أن الله إذا هدى هدى على علم، وإذا أضل أضل على علم، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. فعلم الله مقام الصديق إلى الممات، لهذا لا 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 لا, لا عجب أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بذلك أبو بكر في الجنة ويبقى عاملا لهذا المقام إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فالله أعلم سبحانه بمن يجعل له فضله وبمن يهبه سبحانه، فهو سبحانه صاحب العطايا وصاحب المنن. أهم الذين يا رسول الله يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل الله منهم. ليس الأمر كما تزعمين وكما تظنين، ولكنهم مقام أهل الرفعة الذين لا يعتمدون على مقام، ويعلمون أن الأمر يحتاج إلى التوفيق الخاص وإلى الثبات العظيم على هذا الصراط، فلا يحتج الإنسان بجناب. فالله عز وجل أبقى في كتابه تلك الآيات: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصفى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب في جيدها حبل من نسب. يبقى الإنسان يشعر أن المعرة تلحقه لو كان عموه على غير استقامة. أما يراعى هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان عكرمة يؤذيه أن يقال في أبيه أبوك كذا، ألا يؤذي هذا رسول الله؟ لكن الله يبين سبحانه وتعالى ما الخلق فيه مطالبون ومكلفون، وأن العبد لا يراعى فيه قرابة ولا يراعى فيه صلة إلا بتحقيق الشرط. لهذا قال: فلم يبق شيء يقرب إلى الله ويباعد من سخطه إلا توحيده والعمل بما يرضى. فلا ينبغي الإنسان أن يعتمد على هذا الجناب أو أن يرد الحق لجناب أحد. فلو حصل من الشافعي حاشاه، ولو حصل من مالك حاشاه، انحراف أو بعد، فلا يمنع جناب هذا الإنسان من أن يقول الحق وأن يبين الحق. فالجناب هو جناب الشريعة، والوسيلة ما جاء في نص الكتاب والسنة، والمحبوب ما أمرنا الله بمحبته، والمكروه ما أمرنا الله بكراهته، والولاء لمن أمرنا الله بولائه، والبراء ما أمرنا الله عز وجل بالبراءة منه. ويبقى الإنسان هكذا عاملا لله، راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى، طالبا الوسيلة من عنده. هذه آية عظيمة إخواني، آية عظيمة جدا، آية عظيمة. قد أقول لك، ولو قلت لك هذا ربما شعرت بأنني أنتقصك وأخدش منزلتك حينما أقول لك يا محمد اتق الله، يا محمد إياك والانحراف، يا محمد إياك والشرك، يا محمد إياك ومخالطة أهل البدع، يا محمد كذا. ربما قال محمد: أبلغ الشيخ عني شيء؟ أأنا حري بهذا؟ كان غيري أولى بهذه النصيحة، كان الشيخ أولى أن ينصح غيري. وهل رأني الشيخ على انحراف؟ هل رأني الشيخ على مولاة أهل البدع؟ هل رأني الشيخ على هذا؟ من الشيخ يركز عليه؟ من الشيخ يقول هذا الكلام؟ كأنما الشيخ يثق بي، كأنما الشيخ يستضعفني، كأنما الشيخ كذا وكذا. لو قلنا هذا، ليس هذا والحاصل، فكيف إذا توجه هذا الكلام إلى أكرم الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أهذا يجهل من الرسول؟ أبدا، لا يمكن، قط مستحيل. ومع ذلك: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضل يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذه آيات وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم مع إصمتي عن ذلك، فكيف بغير المعصوم؟ ومن لم يتقدم نص حتى في بيان أنه من أهل الجنة فضلا أن يكون في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فيعيش الإنسان إذن بين مقامي الخوف والرجاء، فيقوم بالأعمال الشرعية والوسائل الشرعية والوثائق الشرعية، فيبقى حبيث تكليف هو أمر ونهي، ولا يعتمد على مقامه أو درجته.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. قال الشارح رحمه الله: أمر الله تبارك وتعالى بابتغاء الرزق عنده لا عند غيره ممن لا يملك رزقا من الأوثان والأصنام وغيرها، كما قال في أول الآية: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا أبلغ في الحصر كقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولهذا قال: فابتغوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المالك له. وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. واشكروا له أي على ما أنعم عليكم إليه ترجعون أي فيجازي كل عامل بعمله. قال رحمه الله: قلت في الآية الرد على المشركين الذين يدعون غير الله ليشفعوا لهم عنده في جلب الرزق، فما ظنك بمن دعاهم أنفسهم واستغاث بهم ليرزقوه وينصروه كما هو الواقع من عباد القبور؟ قال المصنف: وفيه أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.
الله يرزقنا وإياكم إخواني علما نافعا. ففي هذه الآية وفي هذا الشرح وقفات قوله رحمه الله تعالى: قال ابن كثير، وهذا أبلغ في الحصر كما في أول الآية: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. قال: وهذا أبلغ في الحصر أي فابتغوا عند الله الرزق. وما قال تعالى فابتغوا الرزق عند الله، فتقديم ما حقه التأخير دال على معنى بلاغي، والحصر القصر. قال ابن كثير: وهذا أبلغ في الحصر. قوله قال ابن كثير، هذا يدل على استفاده أئمة الدعوة وعلى رأسهم ابن عبد الوهاب من كلام العلماء السابقين، فإن هؤلاء لهم انتزاعات دقيقة. فإنك إذا نظرت في كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب كله لما وجدت فيه عدا المسائل المستنبطة لما وجدت في أصل الكتاب له شيئا يذكر، وإنما هو النقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغير هؤلاء. فعنده انتزاعات دقيقة جدا من كلام أهل العلم ما يدل على تبحرهم في الاطلاع على كلام هؤلاء، فتزال الاستفادة، فتبقى الاستفادة من كلام أهل العلم السابقين الراسخين هي محل تألق السلفي. ما محل تألقك؟ محل تألقك الرجوع إلى كلام السلف والانتزاع غير المبصور، هذا محل تألقك. غير ذلك ليس لك فائدة. وإسناد الكلام إليه لا إلى أئمة السلف ليس يعطيك قدرا مميزا، بل لابد أن تسند الكلام إلى السلف غير مفتور ولا منقوص. قال ابن كثير: وهذا أبلغ في الحصر. هو يريد أصلا بيان معنى الحصر في الآية، وهذا أمر يعرفه المبتدئ في اللغة فضلا عن العالم مثل الشيخ سليمان. لكن ألست تشعر فرقا بين أن يقول الشيخ سليمان وهذا أبلغ في الحصر من أن يقول قال ابن كثير وهذا أبلغ في الحصر؟ ليعلم طالب العلم أنه كلما وجد الكلمة ولو كانت واضحة مسندة عند السلف فليحلها، فإن ذلك تحلية لها ولو كانت كلمة بسيطة سهلة مثل هذه. هذا أبلغ في الحصر، هذا يقول طالب العلم المبتدئ يعلم أن هذا الصيغة لما تقتضي الحصر يقولها ولم يناقشه فيه أحد. وإذا كان هذا في المعنى الواضح فكيف بالمعاني الكبار؟ فكيف بالمعاني الكبار؟ فكلما وجدت لكلامك مستندا من كلام السلف فأحل ولو كان المعنى واضحا. واضح أخوانا هذه الفائدة؟ هذه فائدة مهمة جدا. كلما وجدت مستندا لكلامك من كلام السلف فأحل ولا تمل، فأحل ولا تمل ولو كان المعنى واضحا لا يحتاج إلى هذا، فإن هذا نور على نور. كما قال تعالى: رب بين لي عندك بيتا في الجنة. فعندك بيتا إياك نعبد ابتغوا عند الله. طيب، هذا الحصر الذي يدندن عليه الشيخون هو المعنى الذي يريده ببيان أن ابتغاء الرزق عند الله عز وجل لا عند غير عبادة من العبادات،
فهذه إذا صرفتها لغير الله فإذا ابتغيت الرزق ولا يملكه إلا الله عز وجل عند غيره فقد أشركت بالله. يدل بقى على هذا إيه؟ كلمة الإمام الأول وهو ابن عبد الوهاب الذي عنه تفرعت تلك الشجرة العظيمة المباركة، قال في كلمة ما أظنها يعني يسبق إليها، قال وفيه أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. أنا أظن يا إخوان الواحد يبقى ظهره، شوف العبارة سهلة الآن لأنك قرأتها، أما الوصول إلى هذه العبارة فليس مما يسهل على الإنسان الوصول إليه. انظر في كلام ماتع يقرب المعنى بأوضح عبارة، لو قيل لك لا تبتغي الرزق إلا عند الله سبحانه وتعالى فهو الذي يبتغي عنده الرزق ولا تبتغي من أحد، ربما قلت لكن الإنسان قد يتعلق بالأحد، هذا بأي نوع تعلق؟ قد نعم أنا أعلم أن الرزق والله لكن هذا سبب، فيتعلق القلب بالسبب هذا، لولا فلان هذا لما بقيت في هذا العمل، لولا مال أبي لما كنت في هذا الثراء والغنى، لولا يعني قد يميل الإنسان إلى هذا الإيه النوع من الأمر فيقطع لك الطمع في أن تطلب الرزق عند غيره. فقال وقاس ما قد يكون فيه اشتباه على ما لا اشتباه فيه، وهذا أحسن القياس، وفيه أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله. هل فكر واحدنا أن يطلب الجنة من غير الله؟ كذلك لا تطلب الرزق إلا من الله. فحينما يكون القياس على ما خلاف ما لا خلاف فيه، وهذا ضابط القياس المعتبر ألا تقيس على مسألة فيها خلاف، فإن هذا القياس لا ينضبط، إنما أنت تلحق فرعا بأصل لا خلاف فيه، وهذا حسن القياس أن تقيس ما خفي حكمه على ما علم حكمه ليكون حكم هذا الفرع حكم الأصل، وهذا المراد. ففيه أن طلب الرزق ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، وهذه الأقيسة مهمة جدا. فلو قلت مثلا الدعاء عبادة كالصلاة، فكما أنه لا يصلى إلا لله فلا يدعى إلا الله، ولهذا أنت لو جئت واحد من يلجأ إلى بدوي أو حسين ويدعوهم من دون الله، لو قلت له هل يصح أن تصلي البدوي؟ قال أعوذ بالله، هذا الشرك مخرج من الملة، كيف أصلي البدوي؟ يعني ما يجوز لك أن تقف في الصلاة تقول نويت أصلي ركعتين للبدوي، يقول لك لا أعوذ بالله، إحنا كفار ولا إيه؟ إحنا كفار ولا إيه؟ أعوذ بالله. طيب تقول ما الفرق بين أن تقول نويت أصلي في قلبك يعني ركعتين، أو أن تقول يا بدوي أعطيني، أو يا بدوي أغيثني، أو يا بدوي كذا، ما الفرق؟ والجمع بينهما هو العبادة، وأن المساجد ليس فلا تدعو مع الله أحدا. من ذلك أيضا من هذه الفوائد أيضا قوله قلت في الآية الرد على المشركين الذين يدعون غير الله يشفع لهم عنده في جلب الرزق فما ظنك بمن دعاهم أنفسهم، هذا أيضا دليل على هذه القاعدة. الآن شوف انظر إلى كما يقولون بدلالة النص، يعني إذا ورد النهي عن قول أف الأبوين فما ظنك بمن يضرب، ولهذا لا ينبغي أنك إذا سئلت عن رجل قتل أباه أو حرق أباه هل يكون في ذلك أثما أو عاصيا، من العجب أن يتوقف واحد ويقول والله أنا هذا أمر ليس له مثال سابق فما أدري ما أقول فيه. لماذا؟ لأنه لم يرد نص في هذا. طيب وما النص؟ النص الوارد ولا تقل لهما أف، فهذه من المسائل المشتبه فلا أقدر ذلك قياسا أقيس عليه. كيف هذا؟ كيف هذا؟ فإن مما عظم خطبه عما ورد في الشرع النهي عنه لا يتوقف في ذلك إلا من لم يشم رائحة العلم، فإذا سئلت أنا عن الحرق وقد نهى الله عن الأوف فلا توقف أبدا. فدلالة النص مقتضية لذلك، كما نهى الشارع أن تسيء إلى السلطان، وأن ذلك من إهانة سلطان الله عز وجل في الأرض، أن تهين السلطان بالكلمة تقولها أمام الناس ولو كانت بكلمة حق. لهذا قال أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قيل ولا تكلم مع عثمان، قال إني أكلم فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له نصيحة عند ذي سلطان فلا يبديها له على نيته. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويقول فيما إذا ظلم الإنسان من ولي الأمر، يقول صلى الله عليه وسلم ستجدون بعد أثارتنا أمورا تنكرون، قال فيما تأمرنا، قال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا مما توترت الشريعة به واتفقت الشريعة عليه. أفإن سئل في ملايين مبلينة تخرج سابة وضاربة وطالبة بالعزل حارقة ومفرقعة وغير ذلك من هذه الأشياء، أفأقول ليس لهذا مثال صادق أقيس عليه؟ كيف يكون هذا؟ أثبت عندك كلام النبي هذا؟ نعم ثبت. طيب إذا ثبت النهي عن الكلمة أفلا يثبت النهي عن غيره؟ إن هذا لشيء عجاب. وقد يغتر من لا يفقه هذا بمثل هذا الكلام، فعلا هذا أمر ليس له مثال سابق. فالذي يحصل في العالم الإسلامي الآن ليس له مثال سابق فعلا، لأول مرة في التاريخ، لا في عهد الحجاج ولا في عهد المأمون ولا في عهد أحد، ليس له مثال سابق كما يقولون، لأنه أفظع من كل ما سبق وأخطر من كل ما سبق وأوقع من كل ما سبق، فلا ينبغي الخلاف فيه. فإذا لم يختلف في الكلمة فكيف يختلف في إبعاد أمة وإهلاك أمة وتدمير أمة؟ أفيكون سرقة جنيه حراما أو سرقة ربع دينار تقطع فيها اليد وسرقة أهل بلدة مما يتوقف في ذلك لأنه ليس له مثال سابق؟ هذه أمور قد قررت. لهذا يقول في هذه الآية الرد على المشركين الذين يدعون غير الله ليشفع لهم عنده في جلب الرزق، فما ظنك بمن دعاهم أنفسهم واستغاث بهم ليرزقوه وينصروه كما هو الواقع من عباد القبور. إذا كان المشركون قد رد الله عليهم وهم يدعون غير الله للشفاعة، اشفعوا لنا عند الله، فكيف بمن يدعون هؤلاء مباشرة؟ كيف يدعون هؤلاء مباشرة؟ فإذا كان طلب الشفاعة شركا، طلب الشفاعة من هؤلاء شركا، فكيف بمن يدعون أنفسهم؟ فدل هذا على أن طلب الشفاعة شرك وعلى أن دعاءهم شرك، لكن بعض الشرك أعظم من بعض. لا أن نقول دعاء هؤلاء شرك أكبر من خروجهم من الملة، وطلبوا الدعاء من هؤلاء لنا بدعة هي شرك أصغر ليست شركا أكبر، فإن كل هذا دركات الشرك. فالشفاعة شرك بكل صنوفها، وهي الأكبر والأصغر، وهي الأكبر فيما إذا طلب الشفاعة منهم، وهي الأكبر فيما إذا دعوهم أنفسهم من دون الله عز وجل، ولكن هذا شرك أعظم من هذا الإيه؟ من هذا الشرك. ففي الآية الرد على المشركين الذين يدعون غير الله ليشفعوا لهم عنده، فنقول إذن بأن طلب القياس أو النظر إلى هذا القياس أو في فحوى الخطاب أو دليل الخطاب أو مثل هذا مما هو شأن الراسخين من العلم، فإنهم يأخذون الأمور التي نهى عنها الشارع فيستدلون بها على ما هو أعظم مما نهى عنه الشارع، ولا يتوقفون في ذلك بدعوى أن هذه الصورة بنفسها لم يرد النهي عنها في الشرع، فإنه عند العقلاء لا عند العلماء فقط. فإنه عند العقلاء إذا قال لك أبوك إياك أن تكثر هذا الكأس، إياك والله لو كثرت هذا الكأس لا فعلنا بك كذا وكذا، فيأتي الإنسان إلى طاقم الصفرة كله فيكسره إلا الكأس، ويقول والله إني لك ممتثلا، إني والله يا أبي لك ممتثلا، لقد أطعتك فوالله كسرت كل شيء إلا هذا الكأس، انظر ماذا صنعت، لقد كسرت كل شيء إلا هذا الكأس. فماذا يقول الأب له؟ ماذا وقائل له؟ عجيب عجيب، يعني أن لا يقاس في هذا على ولادنا. أقول لقد خالفنا القواعد العلمية تربينا عليها، كما يقول البعض أنا أستدل بفعل عائشة، قلنا له عائشة ما خرج من قتال وقد ندمت، أما علمت؟ قال نعم أعلم أنها ندمت. قلنا إذن فما هو محل الكلام معك إذا كانت ندمت؟ قال وأنا لا أخالف في أن هذا خطأ، لكننا نقول بأن عائشة كونها خرجت أكانت مبتدعة؟ هذا الذي نريد، أكانت مبتدعة؟ قلنا عن القضية عندك، هو ضلال أو ابتداع؟ أما تعلم أن الإنسان قد يأتي بالبدعة ولا يكون مبتدعا؟ وقد يأتي بالكفر ولا يكون كافرا؟ وشأن المسلم أن يبقى كما هو شأن طائفة الآن يناضلون من أجل أن هذا الأمر لا يقتضي التبديع، ولو كنا نؤمن أنه مخالفة صريحة وضلال مبين. فينسون النهي، نهي الأمة عن هذه الأمور وبيان النهي في هذه الأمور، ويركزون على أن هذه مسألة خلافية، ويناضلون بما يستطيعون وبكل ما يملكون من أن يثبتوا أن الأمر خلاف، وإن كنا نعتقد أنه لا يجوز، ونحن مع القائلين بأنه لا يجوز، لكننا نريد فقط أن نبرر بوقوع هذا الخلاف. نقول مسلك الصحابة ما كانوا يفرقون في النهي بين الكراهة والتحريم، ولا في الأمر بين الوجوب والاستحباب، بل هم الأمة التي تقف عند الأمر وتقف عند النهي، تقف عند الأمر ممتثلة وتقف عند النهي منتهية. وأما بيان هذه الدركات هذا مقام آخر، هذا مقام آخر، قد يرتكب الإنسان ما يكون بدعة ولا يكون مبتدعا هو ذاته، وأما غيره فيكون مبتدعا، فلا ينبغي أن يقاس هذا على ذاك. فإن شخصا أراد الهدى وطلبه وتحرك له ولم يسمع عما يخالفه فأخطأ النتيجة ولو كان في بدعة، بل ولو كان في مكفر ووقع فيه وهو لا يعرف أنه مكفر، فذاك مقام ما ناقش فيه أحد. وأما إنسان علم بالمخالفة وأصر عليه وعرف بجهة القائلين أن هذا مذهب أهل السنة وأن هذا مذهب غير أهل السنة فأصر على ذلك وصار يوجد نفسه المبررة، فهذا مسلك وهذا مسلك، وإلا فإننا نعلم أنه ما ارتكب أحد مخالفة ولا ضل أحد إلا بشبهة يحسبها شريعة.
قال المصنف رحمه الله: وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين. قال الشارح رحمه الله: حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة واستغاثة من هذه من هذه حاله. ومعنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا ممن عبد غير الله ودعاه، حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كل بغية ومرام، ويدعون من دونه من لا يستجيب لهم، ولا قدرة به على استجابة أحد منهم ما دام في الدنيا ولا أن تقوم القيامة وإلى أن تقوم القيامة، كما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقوله وهم عن دعائهم غافلون أي لا يشعرون بدعاء من دعاهم، لأنهم إما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم كالملائكة، وإما أموات كالأنبياء والصالحين، وإما أصنام وأوثان. وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء أي إذا قامت القيامة وحشر الناس للحساب عادوهم وكانوا بعبادتهم الدعاء وغيره من أنواع العبادة كافرين، كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فليسوا في الدارين إلا على نكد ومضرة لا تتولاهم بالاستجابة في الدنيا وتجحد عبادتهم في الآخرة أحوج ما كانوا إليها. وفي الآيتين مسائل نبه عليها المصنف، أحدها أنه لا أضل ممن دعا غير الله، الثانية أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، الثالثة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، الرابعة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، الخامسة كفر المدعو بتلك العبادة، السادسة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس.
ترتيب هذه المسائل من الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه لا أضل ممن دعا غير الله، للنص ومن أضل. وطبعا احنا سبق وقلنا بأن النفي إذا كان بصيغة الاستفهام هو أبلغ من النفي المجرد، يعني لو قال الله لا أضل هو يكون أبلغ من قول ومن أضل؟ لا، دائما النفي إذا صدر بالاستفهام كان أبلغ، لأنه إيه يكون مشربا معنى التحدي ومن أضل. وأيضا قوله إيه أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه إذا ما استفدت، وقوله إن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو، وهذه من أهمها، سبب لبغض المدعو عجيب، يعني أنا أضل بسببك وأفعل وأتعلق بك فتكون سببا في دخول النار، ومع ذلك يكون سببا في عداوتك لي. فدل هذا على أن كل من سلك مع شخص سبيلا غير مشروع من أجل تحصيل شيء ينتفع به من هذا الشخص فإنه ينقلب عليه. فمن أراد محبة الزوجة فسمع لها وأطاع في التبرج وفي المخالفات، تلفزيون أجيبك تلفزيون بس ترضى عنه أهم شيء، تطلع تجيجي مش مشكلة بس ترضى عنه، اعلم أن العداوة ستكون إيه عن قريب، لأنك سلكت في تحصيل محبتها مثال غير الشرعي، كما أن من سلك في تحصيل المال والغنى المساجد غير الشرعية، كما أن من سلك في تحصيل الألفة بين المجتمع وبناء المجتمع ضد العلمانيين والنبرانيين المساجد غير الشرعية كالحزبية والتعددية فإنها تنقلب عداوة. ولهذا كل واحد يخبئ ما في صدر فقط لا تشعر النار الآن، فإننا نود أن لا تكون نار مشتعلة، ولكنني أبغضك حقيقة وأنت تبغضني حقيقة، لست معك حقيقة، ولو قيل جماعة واحدة فقط هي التي ستختار منكم الآن لرأيت كيف يكون الأمر، أو أن شخصا منكم واحد سيختار منكم الآن لرأيت كيف يكون الأمر، فإنك ترى الأحزاب ينقسمون، وأبشرك فقد انقسم حزب الفضيلة قسمين، تركت الفضيلة الأولى الحزب الأول وانشق عن حزب صار حزب الأصالة، الآن حزب الفضيلة انشق منه حزب الأصالة، وإلى الآن لم يحصل شيء، كل المسألة أقل من شهر فانشق من الفضيلة الأصالة، وسترى بعد ذلك الانشقاق الذي سيؤدي إلى الشقاق وإلى الخلاف وإلى التمزق، فإن هذا شأن الحزبية وشأن التعددية، فليس السبيل الاجتماع الأمة، إنما السبيل الاجتماع الأمة بيان الصراط المستقيم. السبيل الاجتماع الأمة استقامة الأمة على، قال الله قال رسوله قال الصحابة، على منهاج النبوة، هذا هو السبيل لتوحدها، وإن طال الزمن لكنه أقصر ما يكون من زمن، فأقصر الطرق أسلكها، والطريق الموصل هو الطريق الخالي من المعوقات، وطريق الحزبية مليء بالمعوقات كله معوقات، وطريق التعددية كله معوقات. ولهذا متى رأيتم التعددية تبني أمة حتى تبنى أمتنا بها الآن، ومتى رأيتم اللجوء إلى محاضن السياسيين تنتفع بها أمة حتى تنتفع بها أمتنا الآن، فما تجربة العالم كله من جزائر وصومال وشيش وأفغان وغير هؤلاء إلا أكبر دليل على هذا. لكن رأيت العلم النافع ورأيت التصفية والتربية كيف تبني الأمة كما هو حاصل على يد العلماء الكبار أهل العلم والرسوخ أهل التقى والهداية الذين ربطوا الأمة بمنهاج النبوة فأثمروا هذا الشباب الذي تراه في العالم الإسلامي كله، أما غيرهم فما أثمروا إلا دماء تسيل وأشلاء تمزق، فما صفوا ولا ربوا ولا زكوا ولا فعلوا شيئا يبقى في الأمة إلى الآن. وممن كان يقول بخلاف هذا الكلام، وممن كان يرجو أن يحصل في هذا في هذه المظاهرات وفي هذه الوقفات، ممن كان يقول بأن هذا أمر لم تسبق الأمة إلى ذلك في نفع، كنا من زمان نقول مظاهرات حرام، لكن الآن رأينا ورأينا ورأينا ورأينا، ممن كان يقول هذا يصرح أخيرا 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 قائلا بأن ربما يكون جور الحاكم أخف بكثير من حصول الفوضى، جور الحاكم أخف من حصول الفوضى. نقول هذه معلومة ليست جديدة والله، فإن النبي لما أمر بالصبر ما أمر بالتعاون على الإثم والعدوان، وإنما الشارع يعلم جيدا خلاف هذا. لهذا يقول العلماء بهذا الإطلاق أنه ما من خروج سيحصل إلا ويكون بعده من الشر أعظم مما كان من قبل. وأضيف إليكم قائلا، قال له المذيع طب يعني أنت شايف مش هتبقى البلد مصر مش هترجع؟ قال لا أظن ذلك، أنها تعود لما كانت عليه، لا أظن. طيب فضيلة الفلان اللي هيترشح رئيس الجمهورية هل تظن إن ممكن؟ قال هؤلاء لا يفقهون السياسة جيدا، كيف يحصل بهم النفع أو يحصل كذا وكذا، وأصلا الأمة مهلهلة والمجتمع مهلهل ولا أحد يعينهم على ذلك. وأنا شخصيا إلى الآن ما نزل أولادي إلى الشارع فأنا أخاف عليهم منذ هذه الثورة، ما نزلوا الشارع، فإن فتاة سرقت وطلب منها البلطجية هؤلاء أن أبيها 100,000 حتى يردوها إليه، وبعد أيام طلب منهم 50,000 لأنه قد انتهك عرضها، فنزلوا 50 نظرا لانتهاك الأعراض. طبعا كل حاجة لها سعر، 100 بدون انتهاك عرض، 50 مع انتهاك العرض، فلماذا لا يقال هذا؟ ولما قيل هذا ودقق في هذا، ولما قيل هذا نحن لا نفرح بهذا كثير فرح، إلا أننا من باب الاستئناس كما يستأنس بالرؤية، لكننا نقول مع وجود ما يكون من واقع يدلل على كلام السلف الذي لا نحتاج إلى واقع، فإننا نقول مثل هذه التراجعات لا تصلح عندنا، ذهب الزمان الذي كنا نحسن فيه الظن، إلا أن تنسب تلك التراجعات إلى منهج أهل السنة والجماعة. لا نرضى بأن أحد يقول الواقع ده يدل على حصل فساد ويا جماعة ارجعوا وما ينفعش أحزاب، شفت البلد عامل إيه، لن نقبل لن نقبل، لأن الواقع هو الذي لا يعلمنا ولا يحكم فينا. فإن كان الواقع واقع رغد قلنا الأمر حلال، وإن كان الواقع واقعا مشينا قلنا الأمر حلال. انزل إلى السلف، فنحن نقول هذا واقع مرفوض شرعا، ولو صار راتب كل واحد 1,000,000 جنيه في الشهر هذا مخالف للشرع، وسيأتي الفساد حتما، ولو كان كل جار يحتضن جاره ويحافظ عليه، ولو تاب بلطجية الزمان لقلنا صدق الله ورسوله وكذب فعلكم هذا. فأيضا نحن لا نقبل كل هذا، ما نقبل إلا أن يسند الأمر إلى قال الله قال رسوله قال السلف، نريدها نريد قال السلف، نريد منهج السلف، نريد هذا وراءكم حتى تقولوا هذا قال البربهاري قال اللذكائي قال الخلاف. إنما والله نظرنا رأينا واحد بلطجي سرق واحدة 100,000، كل الكلام ده ما ينفعش ما يصلح، إن هذا الكلام لا يقرر عقائد ولا يقرر مناهج، فإنه قد يحتج عن علينا غدا غدا إذا ما استقام بعض الناس أو حصل بعض الرغد أو حصل بعض الانفتاح، ونحن نعلم قول ربنا ولا نخادع، فإننا لا نخدع بواقع، فإن ربنا علمنا في كتابه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إن حصل الفساد قلنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وإن حصل النعيم قلنا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، وهذا ليس اضطرابا، فإن الضابط الشرع. ولهذا نقول للدنيا كلها إن حصل خير على موافقة الشرع فهو الخير، وإن حصل خير على مخالفة الشرع فهو الشر، لأن الواقعة لا يحكم في اعتقادنا ولا منهجنا، إنما المتابعة والمخالفة هي التي تحكم عندنا، المتابعة والمخالفة. النص يقول، الله يقول، الرسول يقول، السلف يقولون، أما واقع الدنيا واقع الناس ما عندنا واقعنا ولا نعتبر بهذا الواقع، وإن كنا نستأنس به. لهذا فمن قال من قبل بعدما دعا إلى أحزاب وقال قال استغفر الله من كل هذا، نحمد الله أن يرجع إخواننا، ونحمد الله عز وجل أن يتوب إخواننا إلى الحق، ونسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إليه ردا جميلا، ونسأل الله عز وجل أن يسخر كل لسان ابتعد أن يسخر في نصرة السنة. نحن نحب هذا لإخواننا، لكن نقول فمن خرج بذنب وأراد أن يعود وجبت البراءة من هذا الذنب نفسه، وينص عليه لأنه ذنب قال الله فيه كذا. ومن أراد أن يبين للأمة منهجها فيبين للأمة منهجها من خلال النص الشرعي. ولهذا نحن نقول حينما ينهى الإسلام عن الخروج على السلطين، ما ينهى من أجل فساد، نقول ليس هذا النهي من أجل الفساد أو المفاسد والمضار وغير ذلك، فلو لم يحصل هذا لكان جائزا أبدا، لكن نقول من علة ذلك من ضمن علة هذا حصول مفاسد، لكن عندنا المخالفة هي الأصل. نحن نمنع من الخروج عن السلطين الجور والظلم لأن هذا هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم، من عيلة لهذا النهي فشو الفساد. طيب أنا أريد أن أرجع أقول الانتخابات دي ما بهاش فائدة والأحزاب دي هتؤدي إلى كذا والمسائل والأمور، نعم نرجع لأن النص يقول ذلك، مش لأنه واحدة جارتي خطفت والراجل قال، أو أنا شايف الموضوع كذا، أو أنا شايف الشعب ما يشجعش على حكم إسلامي فلابد نصبر حتى يبقى. لا لا لا، ما عندنا نص، إنما عندنا لابد من ذكر النصوص الشرعية و الضوابط الشرعية. لهذا فكل علاقة ليست لله اعلم أنها ستنقلب عداوة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، اعلم هذا. لهذا انتظر، وأنا أقول لك هذا جيدا جيدا، انتظر العداوة بين الأحزاب، انتظر العداوة بين الأحزاب كما رأيت في العالم كله، لأن الله عز وجل قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ثانيا اعلم من أراد أن يجمع الناس حوله فعصى الله في المنهج أنه سيبتلى بمن حوله، وأن من صبر على المنهج ولو عوقب بمن حوله فإن الله عز وجل سينصره على من حوله. هذا حاصل، ليست القضية في الأشخاص، لا اللي معاك ولا اللي بيقول ولا بيعمل ولا إنما المسألة في حق اتبعه أي شخص كان، فاعلم أنه منصور، إلا تنصره فقد نصره الله. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولكل داعية إلى حق نصيب من هذه الآية، إلا تنصره فقد نصره الله، وليست للرسول بحسب، بل إلى الرسول ولمن تبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالثالثة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوتنا. سبحان الله سبحان الله، كيف تنقلب إلى هذا؟ ثم تسميتها عبادة، المدعو خلي بالك تدقيق، تسميتها عبادة، وإذا سميت عبادة حصل حكم مباشرة، لهذا قال كفر المدعو بتلك العبادة. السادسة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. هذا الترتيب ترتيب مأخوذ من الآية، وهو يبين عظم هذا الإيه، عظم هذا الفعل. فمراد الشيخ فكيف ينقلب مع كل هذا، كيف ينقلب هذا الفعل قربة فيكون من باب محبة الصالحين؟ ولأن فسر شرك الألوهية كله تحت باب إيه، تحت باب إنه محبة الصالحين. هذه الأمور سبب كوني أضل الناس، فسبب كون الإنسان أضل الناس أنه يفعل ويقع في هذا الشرك. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون أول الأمور في دعوتنا نحن الدعاء إلى الله النهي عن هذه الأشياء. فإن جاءك واحد يقول شرك القبور تتكلم في ربع ساعة، تتكلم في كذا، تتكلم في خطبة كاملة، لا ده تتكلم في ربع ساعة، يبقى هذا خلل. وإذا جاء من يقول إن أخص توحيد العبادة توحيد الحاكمين، تعلم هذا انحراف ولا استقامة؟ ما هو الأخص، الأخص إذا المنافسة وقعت فيه، فهل كانت يا ترى المنافسة وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وكان بل وبينه مع الأنبياء مع القوم في مسألة أن يكون الحكم يلا أنا عايز أحكم النهاردة دون الحكم النهاردة، لا اعبدوا الله النهاردة ما لازم نغيره. فالأخص هو الذي يبدأ به، ولا بدأ لقوم شعبا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره ولا تنقصوا المكيال. منين منين أتى ولا تنقصوا المكيال؟ بعد اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. كل هذا إنما يأتي بعد الأمر بالتوحيد. أخص القصص الحكمية وإذا لا أتى بها النبي أولا. أما تعلم يا من قال هذا الكلام أن بعض الأنبياء مات ولم يحكم، لكن هل مات ولم يدعو إلى إفراد الله بالعبادة؟ ما لكم لا تعقلون ولا تفهمون، وعن منهج الأنبياء معرضون وتظنون أنكم سلفيون، فإن الله وإن لي راجعون. أخص، طب يا راكد أن أخص ده ما عملوش جل الأنبياء، ايه رايك بقى فضيلة الشيخ ان الاخص هذا لم يفعله جل الانبياء، انما اعطني نبيا واحدا مرت دعوته بغير اعبدوا الله ما لكم إله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم إني سائلك سؤالا آخر، إذا كان أخص الخصائص الحاكمية، أعندك الحاكمية مكثرة بإطلاقها أو الأمر في تفصيل؟ إن قلت بإطلاق قلنا أرحتنا فأنت من الخوارج، فكل من حكم غير من الله يكون كافرا كفرا أكبر، أرحتنا فأنت من الخوارج. وإن قلت الأمر فيه تفصيل قلنا لك كيف يكون الأخص ما فيه تفصيل وما احتمل المعصية أو الكفر، ولا يكون ما لا يحتمل إلا الكفر هو الذي يلي الأخص. أيهما الأخص، الأعلى أو الأدنى؟ ما فيه تفصيل ما احتمل أن يكون معصية أو كفرا هو الأخص، أو ما لا يحتمل غير الشرك الأكبر هو الأخص؟ أن يكون ما لا يحتمل إلا وجها واحدا والخروج عن ملة الإسلام، لا يحتاج منا أن نخطب فيه خطبة، ويكون ما فيه التفصيل يحتاج أن نبقى عليه حياتنا كلها. لهذا كان السر في الدفاع عن هذا الرجل هو سيد قطب الذي سمح له في كل شيء، لأنه أتى بأخص شيء عند هؤلاء وهو نوع عشر قضية الحكيم. ولو كانت على غير مراد منهج السلف، ولو كانت على غير منهج السلف، ولو أهم شيء قال قضيتي الحاكمين. لهذا رأينا هذا الرجل يغفر له. أمسك برسالة في الجمعة الماضية لبعض المنتسبين إلى منهج السلف، وهي رسالة بعنوان عوامل الثبات على دين الله، وذكر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 أو أكثر أو أقل. ثم قال ومن الأمثلة الواقعية على الثبات على دين الله، انظر إلى السلفي كيف يعبر، ما جرى لصحرة فرعون شيء طيب ورد به كتاب، وما جرى لامرأة فرعون شيء طيب ورد به كتاب، وما جرى بعد ذلك لمن، وما جرى بعد ذلك لسيد قطب. وانظر كيف ننتقل ممن كان قبلنا في عهد موسى إلى 1965 ميلادية. أين السلف؟ أين السلف؟ إن محطات كثيرة ستقف من ثابتة على دين الله عز وجل من لدن محمد صلى الله عليه وسلم، لدن محمد صلى الله عليه وسلم، وبين يديه خباب، وبين يديه عظماء الصحابة، وبين يديه أقوام هاجروا الهجرة، وبين يديه أقوام وضعت الأحجار على صدورهم وأضربت لهم النيران حتى ما أطفاها إلى برد ظهورهم، ثم مرورا بعصور الأئمة، أئمة الهدى ومصابيح الدجى من أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وأحمد بن نصر الخزاعي الذي قطعت رقبته من أجل التوحيد، من أجل السنة قطعت رقبته، فكان رأسه في جهة وجسمه في جهة من أجل أن لا يقول السلطان. كلام الله مخلوق، القرآن كلام الله مخلوق. أما سألت نفسك يا شيخ الهدى ويا معلم السلفية، القضية التي صبر عليها هذا الرجل هي قضية شرعية أم لا؟ توافق عليها أم لا؟ أو أن الأمر فرعي، أو أنها أخطاء لا تصل إلى بدع، أو أن الأمر محل اجتهاد، هذا اجتهد فأتى بقشة، وهذا اجتهد فأتى بقشة، وهذا اجتهد فأتى بقشة، والآخر اجتهد فأتى بقشة، فأضرمت النيران في أمة، أيعذر كل صاحب قشة لأن خطأه قشة؟ قشة مع قشة
مع قشة فلا يستحق صاحب القشة أن يلام أو يعاتر إلا إذا أتى بجذع، لكن طالما أنه أتى بقشة ولو أتى ذلك على هلاك الكرة الأرضية فإنه يعذر. ونسيت أن الفقهاء حكموا أنه إذا تمالأ أهل بلد على قتل رجل فإنهم يقتلون به ولو تمالأ أهل صنعاء كما قال عمر. هذا هو واقع، مع إحسان الظن كل واحد قد حمل قشة، فلا ينبغي بفقهك لمنهج السلف أن تقف عند القشة محققا هذه قشة. فما وجدنا من أمثلة في عصر الأمة هذه إلى 1965، يعني حتى مش عارفينها بالهجري، ما وجدنا خلق البشرية ما شاء الله تبارك الله إلى من هذا أمر عجيب. ويقول بعضهم أنا ما أدري والله الجماعة المداخل دول يقول لك هكذا، يقول يعني إنه أنا ما أدري عندهم سيد قطب، هو بقى قلت أنت بتحبه يبقى كده خارق، أنت ما بتحبوش كده سلفي، توقفت فيه يبقى بقى إحنا متوقفين فيه. سيد قطب رحمه الله، يا أيها المتعالم، القضية ليست قضية شخص أو اسم، ثم إن القضية ليست قضية المداخلة، لو حتى انتقد وكان في قوم اسمه مداخلة وهذا افتراء طبعا ما فعل اسمها مداخلة، لكن هذه المعروف دائما من آل السنة القدامى المجسمة المشبهة إلى آخر يعني، ولا ما في أحد كيف، وهؤلاء لا يدعون إلى الحزبية بل يحذرون منها ويحرفون ويجعلونها جريمة، كل من دعا إلى الحزبية جعلوا ذلك جريمة، فكيف يكونون هم أهل التحزب الذين يقولون كيت وكيت وكيت؟ وكل من دعا إلى طريق إلى 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 إعادة الأمة إلى منهج السنة والجماعة جعلوا له اللقب بهذا. لكن لنفترض أخطأ سيد قطب ملكا لأحد يدافع عنها، أم هي أخطاء تمسني وتمسك لأنها تمس أصلي أصل عظيم من أصولنا التي نتمركز حولها وحب الصحابة؟ أنت ما قبلت مني أيها المتعالم أن أقول فيك كلمات، وبدعت حذرت وقلت عبد الطاغوت لما تكلموا بخلاقة رسوله، فلما تكلمها أولئي في سيد قطب لأنه تكلم في الصحابة، فأين ذهبت هذه الغيرة؟ وأين تميع؟ وأين ذهب هذا التميع؟ هذا أمر عجيب، ليس المنهج حكرا على أحد ولا يتولى دفاع عنه أحد، إنما أنا وأنت، لست أنا بأولى منك ولا المشايخ الكبار بأولى منا، هذا منهجنا. أنت ما تحتاج إلى أحد يدافع عن نسبك فإنه نسبك، ولا أحد يدافع عن مالك فإنه مالك، ولا أحد يدافع عن عرضك فإنه عرضك، أنت أولى الناس به. فلماذا يبقى الإنسان يبرر لهذا ويبرر لهذا ويبرر لهذا على حساب المنهج؟ وكأن المنهج هذا بتاعنا احنا، لا 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 لا، المنهج هذا بتاع كل مسلم غيور دين، لسنا أولى منك، ولا ربيع بن هادي ولا فلان هذا أولى بالمنهج منا، ولا أي أحد كان المنهج أولى من غيره إن كنا صادقين. لهذا نقول جاد الله خيرا كل من حافظ على المنهج، زيد أو عبيد، وهدى الله كل من انحرف، زيد أو عبيد، حتى تعود الأمة إلى أشخاص فقط. للأسف الشديد يوالون ويعودون عليه، لا يا أخي لا يا أخي، أي رجل يقصد هذا المقياس، زيد أو عبيد أو كذا، ولاء وبراء، ذما أو مدحا، تعديلا أو تجريحا، ليس هذا بأولى من هذا. هو أنا لماذا أسمعك وناقشك الساعات لأقنعك أن رجلا مثلا انحرف عن هذا وأن هذا انحرف؟ لماذا يا أخي؟ أنت جادلني أنا إن لم أقل بهذا، أنت ناقشني أنا، حاكمني أنا إن لم أقل بهذا، فإن قضيتنا واحدة وإن هدفنا واحد وإن غايتنا واحدة. لكن الرجل نؤمن بكل هذا ونقول عنطان، لكن الصعيدي مبدع مبدع، ولهذا دايما يطلع النقط على الصعيد ونحول المسألة النقط على الصعيدة والجنوب في كل مكان. لا، هو المسألة نقط على الصعيدة، احنا ما لنا مال الصعيدة، يعني انت الصعيدي تقول انت عاوزه، ابشروا يا صعيد فقد رجع عنكم الحجاب والتكليف، انتم سذج، قولوا ما قلتم لانكم مجدع. سب الصحابة مجدعة، ده مجدع حامل قدر الإسلام وعاش بروحي. يا سلام، مش عارف الروح ديت يعني، يقول لك كتب بروحي ولم يكتب بالقلم، انما كتب بروحي ومداد مش عارف ايه، ويقول بس هو مع هذا كله، لكن هذا الرجل عاش الإسلام بروحي، انا ما ادري ايه الإسلام عاش بروحي، وما احمد بن ناصر هذا يكون ايه، ولا احمد يكون ايه، ولا شيخ الاسلام يكون ايه، ولا ابن باز يكون ايه، ولا الالباني يكون بايه، ولا مخبر يكون بايه، لما يكون من عاش روحي جهل المجتمعات وكفر الافراد وفسر كلمات التوحيد التي هي يفقهها صبيان السلفيين او من اولادهم الذين يحبون، فان نعلم ابنائنا منذ نعومه اظفارهم اول كلمات ينطق، وان قدرنا على ذلك قل يا ولدي أن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله. فمات هذا الرجل وهو يجهل معنى لا إله إلا الله، وفسرها بما لم يسبق إليه لا حكمة إلا الله، حتى تأتي أنت فتقول هذا الرجل عاش الإسلام بروحه وعاش الإسلام بكذا وكذا وكذا. قل مبتدع إلا وهو يرجو ربما أن يتبوأ المكانة العالية عند الله. وأظن أن الجعد بن درهم ما صبر على القتل إلا وهو يظن أن ذلك وأن ما عليه كان حقا. وأظن أن وأتيقن أن ابن ملجم لما قتل عليا وضرب وهو يقول إن الحكم إلا لا خذها فليس لك ولا لأصحابك، أنه ما أراد إلا أن يعيش قضية، هذه قضيته. حتى بكى عند المؤاخذة فقالوا لما تبكي؟ قال أجزعت أندمت؟ قال لا، ولكن أبكي أنها نفس واحدة، ليتها كانت مئة نفس تقتل في علي، أو كلما صبر وحده على مبدأ ميح به ولو كان المبدأ باطلا. إننا نريد أن نعيد قواعد السلفية للأمة، والشباب مغرور مسكين، فإننا تعودنا دائما على الأفلام والأبطال، والبطل مهما إذا عاش لقضية مهما كانت، ولو كانت الغرام بامرأة نبكي أنه لم يتزوج هذه المرة، ولم تكن النهاية أن تكون في أحضانه ولو كانت بعشق محرم، لقد كنا مع البطل أينما كان ولو كان ظالما، يضرب فنضرب معه لأنه البطل، هكذا ربنا، ما قلنا هذا ظالم، لا، نضرب وحش الشاشة، نحن مع وحش الشاشة، يكسل وحطم، نحن مع وحش الشاشة، لأنهم قالوا هذا البطل، فنحن مع البطل. طب البطل ده بيكسر، البطل هذا يحطم، البطل هذا لا، ولو إذا شرب المخدرات وسجن فقلبي حزين على البطل، وإذا فجر بامرأة فمنع الزواج بها فقلبي حزين على البطل. وأما البطلة بطلات الفيلم فإننا نغار أن يقبلها غير البطل أو أن يحتضنها غير البطل. بطل وبطلة، تلك تربية نشأنا عليها، لهذا أراد هؤلاء حتى في حال الانتقاد، حتى في حال الحكم على الأشخاص في دين الله، أن يربون على ما ربنا عليه هؤلاء. نحن نخالفه، ولكن اعلم أنه البطل الذي عاش الإسلام بروحه، فكيف يتسنى لي أن أحمق عليه أو أن أرد عليه أو أن أسل الحرب عليه ولو سلها على أصحاب رسول الله سادات الأمة، لأن أنت ربيت أنه البطل. تربيت أنه البطل. فصار جوابنا عن هؤلاء كجوابنا على ما تربينا. ما تقول في بن لادن؟ نحن نخالف فيما اجتهد فيه بيننا وبين مخالف فيه له بعض اجتهادات نخالفه بعض اجتهادات نخالفه فيه ونمر بأطوار. طارة نقول بحثا عن أسامة الذي البطل الذي أعاد إلى الأمة جزءا من كرامتها المسلوبة، ثم مرورا ما تقول في بن لادن وتنزل القاعدة هذا التنظيم ليس تنظيما صحيحا وكذا، ولا أجد له دليلا في الشرع ولا أجد نصا يدعمه أو كما قال. ثم إننا لا نوافق على بعض اجتهاداته، ولكننا ولا أحجر على من قرأ في حياتي فقال قولا أو قذا فقال قولا. والثاني والثالث والرابع، هذا رجل قدم وهذا رجل شهيد وهذا رجل بطل وهذا رجل وهذا رجل وهذا رجل، وكلها ألقاب تذكرك بما كنت تتربى عليه منذ قديم الزمان تربية على الأفلام والمسلسلات. أين المصطلحات الشرعية وأين الأسلوب السلفي في نقد الرجال كنت معه أو كنت عليه؟ أين هذا الأسلوب؟ هذا رجل سني سلفي، رجل أخطأ، رجل ضل، رجل ابتدع، رجل خالف، أي رجل أيا كان من أوصاف شرعية بدليل كيت وكيت 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 إلى هذه الأشياء. فالشاهد من هذا إخواني أن أمور المنهج تحتاج إلى تلك الصياغة التي تقرأها الآن. تقرأ عبارات محبرة، لماذا؟ لأنها على طريقة القرآن والسنة. فهذه آية ومن أضل بمن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له ليوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. رأيت الفوائد من هذه الآية؟ الفوائد في كلمات المعدودة لا تقبل الانتقاد، لأنها نفسها هي القرآن، دلالة أنه الأضل من دعا غير الله تناقش فيها ديت، أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه تناقش فيها دي، أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته تناقش فيها دي، تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو تناقش فيها دي، كفر المدعو بتلك العبادة تناقش، أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس تناقش، لكن لا تجعل يبني خطبة كان شكل القبور تناقش فيها، تناقش أعارض أنافع. لماذا؟ لأنها ليست عبارة على طريقة القرآن. إذا كان الله يقول ومن أضل، إذا كان الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما نجعل خطبة كاملة في الزنا، أجعل خطبة كاملة في الربا، ولا أجعل خطبة كاملة في الشرك؟ إن هذا لشيء عجاب، وهذا نافس الخوارج في التربية الذين يجعلون المعاصي مكثرات ويرفعون المعصية من إلى حتى يخرجوا بها الناس من المدرسة، وإن لم يحصل تصريح بأن نكثر بالمعاصي. نكتفي بهذا القدر اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.